بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو أن تكون مستعدا لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من كلمة الله، وأفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. ما زلنا نتناول سفر دانيال من العهد القديم بالدراسة والتعليق، ونحن على وشك الانتهاء من الفصل التاسع منه، وهو فصل يتميز بالحديث عن الصلاة والنبوة في آن واحد. رأينا كيف قام دانيال بالمقابلة بين صلاح الله وخطايا الشعب، فقد كان الله عادلا حينما سمح بسبيهم، وهو يذكر أولا كيف قام بتحرير الشعب القديم من العبودية من مصر، وقد قام الله بذلك بسبب بره وليس لصلاح فيهم، فالله يجد تبرير تخليص الشعب في نفسه وليس فيهم. ثم يتضرع دانيال إلى الله أن يكرر ما فعله في السابق وأن يخلص شعبه مرة أخرى بسبب بره، وهو يسأل الله أن يصغي ويستجيب لأجل نفسه ولأجل وعوده، فليس هنالك شيء صالح في الشعب. ودانيال لا يتضرع إلى الله لأنه دانيال، بل هو يقرن نفسه ببقية الشعب ويقول أخطأنا، لكن اسم الله على المحك هنا، ودانيال قلق للغاية على اسم الله ومجده، وهذا هو أساس تضرعه. وفيما كان دانيال يصلي كانت الاستجابة في طريقها إليه. سنعاود قراءة الفقرة الأخيرة من الفصل التاسع من دانيال من أجل الفائدة. نقرأ ابتداء من الآية 20:
وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعب إسرائيل وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدس إلهي، وأنا متكلم بعد بالصلاة، إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمة المساء وفهمني وتكلم معي وقال: يا دانيال، إني خرجت الآن لأعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب، فتأمل الكلام وافهم الرؤية. 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 67 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب.
رأينا كيف أن دانيال نفسه يعترف بأنه إنسان خاطئ، وكان يلقي بنفسه وشعبه على رحمة الله. عدد 24: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. 70 أسبوعا، هذا لا يعني أسابيع مؤلفة من 7 أيام، وإنما أسابيع يتألف كل منها من 7 سنين أو 7 فترات زمنية أخرى. والكلمة العبرية التي تعني 7 هي شبوة، وهي تعني وحدة قياس، وهذا شبيه بمصطلح دزينة. وحينما ترد كلمة دزينة وحدها فهي تعني دزينة من أي شيء، دزينة بيض أو موز أو أي شيء آخر. وهكذا فإن عبارة 70 أسبوعا الواردة هنا تعني 70 سبعة، وقد يعني هذا 70 سبعة من أي شيء، وقد تكون هذه الوحدات أياما أو أشهر أو سنين. وفي سياق هذه الآية من الواضح أن دانيال كان يقرأ في سفر إرميا عن السنوات، أي عن 70 سنة، فقد كان إرميا يقول ويكتب أن السبي سيستمر 70 سنة، وكانت سنوات السبي 70 هي قصاص الله للشعب لأنه اعتدى على 70 سنة سبتية، وهذا يعني 70 سبعة سنين، أي 490 سنة. فخلال هذه السنوات الطويلة قام الشعب بالاعتداء على 70 سنة سبتية، لهذا فقد عاقبهم الله بالسبي لمدة 70 سنة. نقرأ في أخبار الأيام الثاني 36-21 لإكمال كلام الرب بفم إرميا: حتى استوفت الأرض ثبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. إذن أسبوع واحد يساوي 7 سنوات، وسبعون أسبوعا تساوي 490 سنة. 70 أسبوعا مقسمة إلى 3 فترات، إلى 7 أسابيع و62 أسبوعا، وإلى أسبوع واحد. والآن تحير دانيال كيف يمكن لنهاية 70 سنة من السبي أن تتوافق مع الفترة الطويلة من سيطرة الأمم على العالم والمشار إليها بوضوح في الفصلين 7 و8. يبدو أن دانيال ظن أنه في نهاية 70 سنة سوف يعود شعبه إلى أرضهم، وأن المسيح الموعود به سيأتي وسيتم تأسيس المملكة التي وعد بها الله داود. ولكن كيف يمكن لهذين الأمرين أن يكونا صحيحين في الوقت نفسه؟ فقد بدا الأمر بالنسبة له وكأنه غير مفهوم على الإطلاق بسبب هاتين النبوتين اللتين تبدوان متناقضتين ظاهريا. إن 70 أسبوعا أو 70 سبعة تجيب على سؤالين. فالمملكة لن تؤسس على الفور، ينبغي أن تمضي 70 سبعة أولا، وهذه 70 سبعة تتوافق مع أزمنة الأمم وتسير بصورة مزامنة معها، وهي مقسمة بطريقة تتناسب مع أزمنة الأمم. وكلمة قضيت في هذه الآية تعني توقفت، وهذا ما تشير إليه الآيات اللاحقة. فال70 سبعة للشعب القديم وأزمنة الأمم ستتوقف وتنتهي في الوقت نفسه، أي عند المجيء الثاني للمسيح. وهذا أمر هام ينبغي علينا يا صديقي أن نعرفه لكي نصل إلى فهم صحيح لهذه النبوة. يقول دانيال: 70 أسبوعا قضيت على شعبك. والمقصود بكلمة شعبك هنا هو شعب دانيال، أي الشعب القديم. وعبارة وعلى مدينتك المقدسة تعني أورشليم. وهنالك 6 أشياء سيتم تنفيذها في أثناء هذه الأسابيع 70 أو خلال 490 سنة. وسوف نرى أثناء دراستنا هذه أن 69 أسبوعا من هذه الأسابيع قد تحققت، وأنه لم يتبقى سوى أسبوع واحد للتحقيق في المستقبل. إذن ما هي الأشياء 6 التي سيتم تنفيذها في أثناء الأسابيع 70؟ أولا، لتكميل المعصية. هذا يشير إلى معصية الشعب، وقد قدم الصليب الفداء عن الخطية، خطية الأمة، لكن هذا الفداء لم يحظ بالقبول من قبل الجميع. وفي يومنا هذا ذاع الخبر في جميع أنحاء الأرض بأن هنالك فداء للبشرية، لكن في ذلك الأسبوع الأخير يقول الله بحسب نبوة زكريا 12:10: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. ثم يقول أيضا: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة، لكن هذا الينبوع لم يفتح بعد. ثانيا، وتتميم الخطايا. سوف تنتهي الخطايا القومية للأمة عند المجيء الثاني للمسيح، فالشعب القديم يشبه أي شعب آخر أو أمة أخرى. لقد ارتكبوا الكثير من الأخطاء كأمة، لكن الله سينهي ذلك. ثالثا، ولكفارة الإثم. خلال فترة 70 أسبوعا قام الله بتوفير الفداء بواسطة موت المسيح وقيامته، وهذا بالطبع يشمل اليهود والأمم على حد سواء. رابعا، وليؤتى بالبر الأبدي. يشير هذا إلى مجيء المسيح لتأسيس مملكته، وذلك في نهاية 490 سنة. خامسا، ولختم الرؤية والنبوة، وهذا يعني أن جميع الرؤى والنبوات ستتحقق، وهذا سيثبت صحة هذه النبوة وجميع النبوات الأخرى في الكتاب المقدس. وسادسا، لمسح قدوس القدوسين. تشير هذه العبارة إلى مسح قدس الأقداس في الهيكل المستقبلي الذي تحدث عنه النبي حزقيال في الأصحاحات من 41 إلى 46 من نبوته. نعود الآن إلى الأعداد من 25 إلى 27 من الفصل التاسع من دانيال. يقول: فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا، يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاؤه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. إن نقطة البداية لهذه الفترة التي طولها 490 سنة مهمة لنا إن أردنا أن نفهم هذه النبوة. وبما أن هذه الفترة تختص بأزمنة الأمم، فينبغي أن تتوافق مع التاريخ غير الديني، وتنبع من تاريخ يرتبط بأزمنة الأمم. وهنالك عدة نقاط بداية مقترحة. فقد قال البعض إن نقطة البداية هي مرسوم كورش، وذلك في سفر عزرا الفصل الأول، وقال آخرون إنها مرسوم داريوس أيضا سفر عزرا الفصل السادس، وآخرون قالوا إنها مرسوم أرتحشستا في السنة 7 من حكمه حسب عزرا 7، لكن يبدو أن مرسوم أرتحشستا في السنة 20 من حكمه، وذلك بحسب نحمية 2:1-8، يبدو أن هذا المرسوم هو الذي يفي بشروط ومتطلبات الآية 25 من دانيال 9. فقد صدر الأمر بإعادة بناء مدينة أورشليم في شهر نيسان من سنة 445 قبل الميلاد، وهكذا فسوف نعتمد هذا التاريخ كنقطة بداية. إن الأسابيع 7 الأولى تعني 49 سنة، وهذا يوصلنا إلى سنة 397 قبل الميلاد، وبالتالي إلى سفر ملاخي ونهاية العهد القديم. وقد كانت هذه أزمنة ضيق كما قال نحمية وملاخي. ثم هنالك 62 أسبوعا، أي 434 سنة، توصلنا إلى المسيح. وقد قام السير روبرت أندرسون في كتابه الرئيس الآتي، قام بتوضيح ذلك في جدول زمني. فمن اليوم الأول في شهر نيسان إلى 10 من نيسان من سنة 32 للميلاد، هنالك 173,880 يوما. وبتقسيم هذه الأيام على السنة اليهودية المؤلفة من 360 يوما، يصبح لدينا 483 سنة، أي 69 سبعة. وفي هذا اليوم دخل يسوع أورشليم مقدما نفسه رسميا وعلنيا ولأول مرة على أنه المسيح. بعد الأسابيع 69 أو 483 سنة، هنالك فاصل زمني، وما بين الأسبوع 69 والأسبوع 70 سوف يحدث حدثان هامان. أولا، سوف يقطع المسيح، وهذا يشير إلى صلب المسيح. نقرأ في إنجيل متى الفصل 16: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم، كما نقرأ في إنجيل يوحنا: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحدث الثاني الذي سيحدث ما بين الأسبوع 69 والأسبوع 70 هو دمار أورشليم، وهذا ما حدث في سنة 70 للميلاد على يد تيتوس الروماني. أما الأسبوع الأخير 70 والذي مدته 7 سنين فهو مستقبلي ولا يأتي زمنيا مباشرة بعد الأسبوع 69. أما الفترة الفاصلة بين الأسبوع 69 والأسبوع 70 فهي عصر النعمة، وهي فترة لم تكن معروفة لدى الأنبياء. وهكذا صديقي، فإن الأسبوع 70 أخروي، إنه الفترة الأخيرة التي لم تتحقق بعد. أما الرئيس فهو روماني، إنه القرن الصغير المذكور في الفصل 7 من سفر دانيال، وهو الحيوان أو الوحش المذكور في الفصل 13 من سفر الرؤيا. فبعد اختطاف الكنيسة من على الأرض سوف يقيم عهدا مع الشعب القديم، وسوف يقبلونه باعتباره المسيح، ولكن في وسط الأسبوع يفسخ العهد عن طريق وضعه تمثالا في الهيكل، وهذه هي رجسة الخراب. وما من شيء يستطيع إنهاء هذه الفترة المريعة سوى مجيء المسيح. وهكذا عزيزي المستمع، فإننا نعيش جميعا في عصر النعمة، وما يزال الأسبوع 70 الذي تحدث عنه دانيال والذي أطلق عليه الرب اسم الضيقة العظيمة، ما يزال بانتظار التحقيق. وهنا أحب أن أنوه بأنني أقدم رسما توضيحيا للأسابيع 70 لدانيال لكل من يكتب إلينا في طلبه. نأتي الآن صديقي إلى الفصل 10 من دانيال، وسنبدأ التأمل فيه فقط في هذه الحلقة. ينبغي علينا أن ننظر إلى هذه الفصول الثلاثة الأخيرة من سفر دانيال على اعتبار أنها رؤية واحدة، وهذه الرؤية تتعلق بالأمة القديمة في المستقبل القريب وأيضا في الأيام الأخيرة. فعلى سبيل المثال، هنالك القرن الصغير التاريخي، وهنالك أيضا القرن الصغير المختص بالأيام الأخيرة. يرى بعض المفسرين أن هذه الرؤية الأخيرة هي أعظم رؤى دانيال، وهي تتميز بالفعل بمكانتها الفريدة. فهنا توجد سمات تختلف عن السمات الموجودة في الفصول الأخرى. فقبل كل شيء نجد بأن أسلوب الإعلان جاء مختلفا في هذه الرؤية الأخيرة. ومن السمات البارزة الأخرى أنها تضيف الكثير من التفاصيل إلى الرؤى السابقة. ورغم أن جميع الرؤى كانت تنبؤية وقت إعلانها، إلا أن الكثير منها قد تحقق وصار تاريخا في وقتنا الحاضر، كما أنه ما زال هناك الكثير من الأمور النبوية التي ستتحقق في الأيام الأخيرة. وليس من السهل علينا دوما أن نرى هذا الخط الفاصل بين ما تحقق وما لم يتحقق بعد. لقد رأينا مبدأ الإشارة المزدوجة التي تشير إلى النبوات التي لها تحقيق قريب وتحقيق بعيد أيضا. وبالطبع فإن التحقيق في المستقبل القريب يعطينا المفتاح للتحقيق المستقبلي البعيد. فعلى سبيل المثال، فإن التحقيق التاريخي في شخص أنتيوخوس أبيفانوس يعطينا صورة عن التحقيق المستقبلي في ضد المسيح. أما المفتاح الذي يعيننا على فهم هذه الفصول الثلاثة الأخيرة فموجود في التفسير الذي يقدمه الملاك لدانيال في الآية 14: وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد. وبعبارة أخرى، سوف يمر وقت طويل قبل أن تتحقق هذه الرؤيا، كما أن الرؤيا تختص بشعب دانيال أي الشعب القديم. وينبغي أن نحذر هنا من إقحام الكنيسة في هذا التفسير، لأن دانيال يوضح تماما أنه يتحدث عن شعبه. سأتوقف عند هذا المقدار على أن أستكمل التأملات في الفصل 10 من دانيال في الحلقة القادمة. أرجو أن تتواعد معي صديقي، مهيئا نفسك لذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. باركك الله وإلى اللقاء.